تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تخشى الحظر، ويشدد على أنها من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. وفي اجتماع لمدراء الأجهزة الحكومية لجنوب غرب طهران، أشار بزشكيان إلى أنه لا يجب أن نخشى الحظر، مضيفا أن البعض يقول إن لا خيار أمامنا سوى الدخول في حوار مع الأمريكيين، مع أننا لم نقل إننا لا نحاور، لكن ليس مقررا أن نحني رؤوسنا ونستسلم. وقال بزشكيان إن إيران ليست في صراع مع أحد، لافتا إلى أن من أربك الوضع في المنطقة هو الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة. قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إن مجموعة بريكس ملتزمة بالقضاء على هيمنة الدولار الأمريكي مهما كلف الأمر. وأوضح دا سيلفا في كلمته أمام كبار المفاوضين من الدول الأعضاء في بريكس في برازيليا أن تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية لن تمنع المجموعة من السعي لإيجاد منصات بديلة للمدفوعات بين أعضائها. وفي وقت سابق تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن الاستفادة من العملات الوطنية بين الدول بريكس للحد من هيمنة الدولار، علما أن الجمهورية الإسلامية انضمت للمجموعة رسميا العام الماضي. أعلنت مصر بدء مفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس بالقاهرة. وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيان لها إن مسؤولين من الكيان الإسرائيلي وقطر والولايات المتحدة بدأوا يوم أمس مناقشات مكثفة بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. وأضافت أن الوسطاء يبحثون أيضاً سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة كجزء من الجهود المبذولة لتخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من الاتفاق يوم غد السبت على أن يظل ساري المفعول بينما تجري المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. أصيب 10 مستوطنين بعضهم بحالة خطرة جراء عملية دهس وطعن مزدوجة قرب بلدة الخضيرة شمال فلسطين المحتلة. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن سيارة صدمت عدة أشخاص عند إحدى الطرق في الخضيرة الواقعة في مدينة حيفا، مشيرة إلى تعرض عنصرين من شرطة الاحتلال لطعن خلال الهجوم. هذا وارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص الاحتلال بعد قطعه مئات الأمتار بمركبته ليصطدم بدورية لشرطة الاحتلال بعد تنفيذ العملية. من جهتها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية واستمراره بعمليات تهويد المقدسات الإسلامية خاصة المسجدين الأقصى والإبراهيمي. يواصل جيش الاحتلال الصهيوني اجتياحه لمخيم جنين شمال الضفة الغربية، فيما لا يزال النازحون من المخيم يعيشون بانتظار العودة إلى منازلهم، وما يزيد من صعوبة حياة النازحين مع اقتراب شهر رمضان المبارك. التفاصيل في التقرير التالي.
هذه واحدة من آليات الاحتلال الإسرائيلية التي تشارك في العملية العسكرية سور الحديدي منذ 38 يوما هنا في مخيم جنين. هذا المدخل الشرقي الذي يصل إلى مخيم جنين حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى دمار هائل كما نرى في الصورة، وهذه البنايات كلها سكنات عسكرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحيط إذن بمداخل مخيم جنين.
على مشارف شهر رمضان لا يزال مخيم جنين خاليا من سكانه، وللنازحين أمنيات بعودة قريبة حتى لو كانت العودة على ركام ما تبقى من منازلهم.
هجرونا صحيح، بس يعني ثابتين، يعني مش رايحين، يعني احنا انه يعني نبعد عن المخيم، يعني والمخيم جزء منا، يعني احلامنا ذكرياتنا كلها في المخيم، يعني بعز علينا صحيح احنا فقدنا احلى شباب واحلى شهداء في مخيم جنين، بس ذكرياتنا واحلامنا كلها في المخيم، يعني عادي مش مشكله يقعدوا سنه عادي، هم دمروا احنا بنعمر، مش مشكله، فيش اي مشكله.
غابت تجهيزات شهر رمضان عن مطابخ النازحين، داهمهم الوقت، كانوا ينتظرون انسحاب الاحتلال طيلة الفترة الماضية، أما الآن لطعم للحياة وهم بعيدون عن مخيمهم.
مش متهيئين لإله طبعاً، لأنه إحنا متعودين هناك أجواء المخيم أحلى، حتى العيشة أحلى وكل شيء أحلى، هناك كل شيء متواضع. صح هنا طبعاً الحمد لله على كل إشي، حياة بتمشي وأهلا وسهلا بشهر رمضان، يعني ربنا تمامه على خير، بس الواحد بيته غير، حياته غير، حتى ولادتي مش متأقلمين هون نهائي. إله أجواء رمضان هناك، يعني كنا قبل 3-4 أيام نحضر، نجيب غراض كل شيء، الولاد فرحانين، اليوم عادي ولا كأنه بيشو دي يجي.
لا عجب من ثبات أهالي مخيم جنين، هم الذين لجأوا عام 48 إلى جنين وصنعوا قلعة للمقاومة اسمها مخيم جنين، دمره الاحتلال مرات عديدة وأعادوا تعميره وصنعوا من أطفالهم مقاومين متجذرين بأرضهم ومخيمهم.
استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية، واعتقل جنود الاحتلال سيدة في بلاطة البلد للضغط على نجلها لتسليم نفسه، فيما اعتقل فلسطيني آخر عقب إصابته برصاص الاحتلال في بلدة قصر. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين الذي يشهد عدوانا متواصلا منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى اقتحام جنود الكيان بلدة اليامون بالمدينة نفسها. وفيما اعتقل الاحتلال 4 أشخاص في أريحة، ارتقى شهيد فلسطيني إثر إصابته بقصف للكيان على مخيم نور الشمس بطول كرم بوقت سابق. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل إصابة في عدوان جديد للاحتلال استهدف مدينة الهرمل شرقي البلاد بخرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. وفي وقت سابق اليوم استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بذات المدينة، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخر أمس الأربعاء إثر غارة مماثلة لمسيرة إسرائيلية على مركبة في طريق الهرمل القصر. كما استشهد شخصا وأصيب 3 آخرون قبل يومين في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جنتا في قضاء بالبك شرقية لبنان. دعا مؤسس ورئيس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح، مضيفا أنه سيتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة بعد عقود من النزاع مع السلطات التركية. إلى العناوين. بزشكيان يقول إن إيران من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين. الرئيس البرازيلي يؤكد أن مجموعة بريكس ملتزمة بإنهاء هيمنة الدولار مهما كلف الثمن. إصابة 10 مستوطنين بعملية دهس وطعن مزدوجة في حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وقد وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف الذي يقول وعزتك، وهذه الكلمة وردت في جملة كلمات، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك. واضح على هذه الكلمات الاختصار بخلاف الفقرات التي نقلها الدعاء ومررنا بها سابقا، التي فيها تفصيل عن القسم، عن معنى القسم الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى. وعندما يسأل لماذا هنا الاختصار وهنالك التفصيل، فيكون الجواب أن ما ورد في الفقرات السابقة إنما هو تفصيل لهذا الاختصار الذي وردت به هذه الكلمات التي يقسم بها الداعي على الله سبحانه وتعالى. وعزتك، معنى العزة كما نقلوا في كتب اللغة، العزيز هو الملك بلفظ العرب أو بلغة العرب. عندما يقولون عزيز يعني أن هذا ملك، وقالوا أن العزيز هو النادر، وهو معنى الواحد أو معنى الأحد، وكلها تلتقي بجهة من الجهات عند معنى واحد أنه سبحانه وتعالى هو العزيز، هو الملك، هو الأحد الواحد النادر. النادر يعني الواحد أيضا، يشير إلى هذا المعنى. فكل هذه المعاني اللغوية تلتقي عند هذا المعنى، أن معنى العزيز إنما هو معنى الملك ومعنى الأحد. فمعنى عزته معنى ملكه سبحانه وتعالى، ويقال عزه يعزه إذا غلبه. وفي معنى الآية في عزة وشقاق، العزة المغالبة والممانعة، وهو سبحانه وتعالى العزيز أي الملك الأحد الغالب بأمره كل شيء. وهذه المعاني نقلتها كثيرا الفقرات السابقة، ونقلتها أيضا فقرات أخرى من أدعية أخرى. الداعي دائما في كل حاله إنما يمجد ربه سبحانه وتعالى، ويذكر له الصفات والأسماء الحسنى. وهذا المعنى، معنى العزة، ورد في بعض فقرات دعاء الصباح الوارد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكل أدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين، كلها نور في نور، ونور يهدي إلى الصراط المستقيم، ويوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فأين نجد معنى العزة لله سبحانه وتعالى في فقرات دعاء الصباح الوارد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ يا من دل على ذاته بذاته، مترفع عن أن يستعين بغيره، عزيز. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، فهو المعنى النادر الواحد الأحد، يتنزه عن أن يجانس يشابه مخلوقاته التي خلقها، فهو عزيز متنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، وجل أي ترفع عن أن يكون ملائما لما خلقه من قوانين ومن قواعد تتحكم في هذا الوجود. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون. ومعنى الظن غير معنى القطع، غير معنى العلم. أنا عندما أريد أن أتوجه إلى ربي وإلى الله سبحانه وتعالى بعقلي لا يمكن أن أدرك إلا ظنون أظن بها أن الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا. ولذا معنى الله في كتب اللغة يقولون مأخوذ في واحدة من معانيه، مأخوذ من معنى ألوه أي احتار، احتار في معرفة ربه. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، فهو العزيز الذي لا يحده حد ولا تصوره صورة، وعلم بما كان قبل أن يكون. كل هذه معان تدل على شأن العزة له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا من نفس فقرات دعاء الصباح وكل أدعيتهم صلوات الله عليهم أجمعين، كنوز من المعاني وكنوز من المعرفة. في إحدى الفقرات: إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وهذا أيضا فيه معنى العزة له سبحانه وتعالى، أن له الملك وله الهيمنة وله السلطنة وله الوحدانية فيما يريد وفيما يعطي وفيما يسلب، لا يعارضه أحد، وهو سبحانه وتعالى العزيز. لذا الداعي يسأل: وعزتك أسألك بعزتك يا رب. وهذا قسم عظيم عندما تأمل في معاني ومفاد هذه الكلمة عندما تنسب إليه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن ينور قلوبنا بمعاني هذا الدعاء الشريف، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المقاومة في الأدب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأعزاء، نحييكم مرة أخرى في برنامج المقاومة في الأدب العربي. هذا البرنامج نقدمه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الأفاضل. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن أدب المقاومة في العراق، هذا البلد الذي تعرض لغزو واحتلال لسنين طويلة على يد الإنجليز ومن ثم الأمريكان، ما دفع بشعبه الأبي لأن يغدو بشبابه وشيبه وحتى نسائه شعبا مقاوما بالسلاح بالإرادة بالكلمة. وصارت هذه الرموز عناوين خالدة تقلدتها صدور الشباب دون خوف أو وجل.
أعزائي الكرام، تميزت أشعار المقاومة للشعراء العراقيين بسماتها الفنية التي ناهضت كل أشكال الاحتلال وأساليبه، عندما راح الأدب رديفا للرصاص ليعمق قيمته التاريخية والاجتماعية والفكرية والسياسية، فأصبح وثيقة مهمة في دروب النضال والمقاومة، بل أصبح غاية في الأهمية للتعبير عن إرادة الشعب العراقي.
وقد برز العديد من الشعراء العراقيين في فترات متباعدة كتبوا قصائدهم وهم يحثون على التصدي للعدوان، بل ويعطون للشهادة رفعتها وسموها بين معاني المجد والبطولة. وشاعر عبد الوهاب البياتي شاعر غني عن التعريف، أسهم بمساهماته الكبيرة والكثيرة في مجال شعر المقاومة، والتي يقول في إحدى قصائده: المجد للشهداء والأحياء من شعبي، المجد للأطفال في ليل العذاب وفي الخيام، المجد للزيتون في أرض السلام، وللعصافير الصغيرة وهي تبحث في تراب حقلي، وللجيش المرابط في حدود وطن الكبير، جيش العروبة والخلاص.
مستمعين الكرام، الشعر في العراق بصورة عامة وشعر المقاومة بصورة خاصة كان ولا يزال له مكانة متميزة في تاريخ الأدب العربي، وهذه المكانة جاءت دون شك من مكانة الشعر في تاريخ الأمم والشعوب، حيث ساهم شعر المقاومة في العراق مساهمة واسعة في نهضة الشعب العراقي فكريا واجتماعيا، بل وضع هذا الشعب على خط المواجهة مع العدو المحتل. وما ميز شعر المقاومة في العراق أنه استمد روحه من الحياة الدينية، ومن هنا كان الشعر كمفردة أدبية لها قوة فاعلة في التصدي للمحتل لما للعقيدة الدينية من أثر واضح في حياة الناس، فصار شعر المقاومة شعرا ملتزما له هدف ينشده، منطلقا من بناء فكري مرتبط بمصادر التشريع وأهمها القرآن الكريم والسنة الشريفة.
هذا الارتباط الشعري بمصادر التشريع القرآني والمذهبي جاء متوافقا مع حالة الغضب العارم الذي انتاب الشعب العراقي بكل أطيافه ضد المحتل الأمريكي، وما تسببه هذا المحتل من خراب وأذى واضطهاد وقتل وتشريد وتهجير وغيرها فاق بحدوده كل الحدود. فانتفض الشعراء بقصائدهم من شمال العراق إلى جنوبه ومن شماله إلى غربه. ولنقرأ لكم أعزائنا المستمعين قسما من قصيدة صرخة معتقل للشاعر جواد بركات علي، يقول فيها: يقول حليف أمريكا لماذا جنيت ولست أعرف أين جرمي، يجرمني بأشياء رماها علي، يشدني فيها بظلم ويهزأ بي إذا أنكرتها، أو يشد بقيده ويحز عظمي، يمد الصوت في ظهري خطوطا ويصبغ من لهيب الصوت جسمي، إذا أشكو يزيد الجلد ضربا ويغضب إن رأى بالصبر عزمي.
أعزائنا المستمعين، لقد تبارى شعراء العراق فيما بينهم للوصول بقصائدهم إلى الغاية التي تباروا من أجلها، ألا وهي الوقوف على خط المقاومة والمعارضة ضد الباطل، ضد العدوان، ضد الظلم، فكانت قصائدهم ملاحم بطولية تصطف إلى جانب ملاحم المقاتلين في سوح القتال.
إن ولادة الشعر المقاوم في العراق الذي تمخض من خلال ثقافة المقاومة التي جاءت بها تيارات وطنية وشعبية، بالإضافة إلى التيارات الدينية التي تبنت بكل ثقة واقتدار خط المواجهة بالكلمة إلى جانب الرصاصة، ومع هذه الولادة تقاطر على درب النضال ولادات أخر لشباب أبدع وتميزوا في أشعارهم، وصارت قصائدهم تدوي في ساحات المواجهة تلك، وهي تردد وتقول: مهما ضاق قيدي صار صدري مدى يرمي به الآهات حزمي، نذرت دمي إذا انطفأت شموع سهاما من شموع المجد ترمي، وأقبض كل آلامي بكفي وألقيها بوجه النذل تدمي، إذا اصطبغ اللئيم بها تدلت.
وهكذا نجد مواجهة الاحتلال كانت بشتى الوسائل وشتى الصور، فالشاب المقاتل مقاوم، والمفكر المثقف مقاوم، والسياسي النزيه مقاوم، وكذلك الشاعر الوطني مقاوم، كلا يعبر بطريقته عن رفضه للاحتلال والوقوف بوجهه.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج المقاومة في الأدب العربي.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا، ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل، فلو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لأمنوك. الخطبة 131، ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق: أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم. أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزة من وعوعة الأسد. أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزة من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم صرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. الخطبة 132، وفيها يعظ ويزهد في الدنيا. نحمده على ما أخذ وأعطى وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها فإنه والله الجد للعب والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه، فلا يغرنك سواد الناس من نفسك. وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل، كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين. لا في حسنة يزيدون ولا من سيئة يستعتبون، فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلها واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز وقربوا الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: ولا يضار بالجار. التقي لا يؤذي جاره، فالإسلام أوصى بالجار، وهذا يؤمن حياة اجتماعية سليمة خالية عن الأمراض والتعقيدات والمشاكل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورثه. هذه الوصية كبيرة لدرجة كأن الجار يستحق من الميراث، وهذا دليل أو كناية عن شدة العلاقة ومتانتها بين المؤمن وبين جاره. أيها الإخوة والأخوات، ليست القضية من هو جارك، وليست كم هو محسن معك، هل يزورك أم لا، يزعجك أم لا. القضية هي كيف تتعامل أنت مع جارك، من خلال خلقك، من خلال ما تفهمه من شريعة الإسلام المقدسة، فالتصرف يخرج منك من خلال ما تؤمن أنت به، لا من خلال ما يفعله جارك. الحياة لا يمكن أن تكون لكل إنسان بمفرده على حدة، لابد من أن يجتمع الناس، وأقرب الناس للاجتماع هم الجيران. وقد أوصى القرآن الكريم بالجار الجنب، الجار الجنب أي الذي يكون في جوارك بجانبك، فعلينا مسؤولية شرعية أن نحفظ جارنا كما نحفظ بيتنا. أيها الإخوة والأخوات، أولا علينا أن لا نقوم بما يسيء إلى جارنا، فلا نرفع مثلا صوت المذياع أو صوت التلفاز حتى لو كان ينطق بما هو صواب وحق. لا يجوز، لا يجوز، يحرم إزعاج الجار بالصوت المرتفع. أكان الصوت صوت ترتيل قرآن أو صوت أناشيد إسلامية أو أيا يكن الصوت. ثانيا أن لا نزعج جارنا بأن نرمي أوساخنا أمام داره. ثالثا أن لا نحول مياهنا إلى جوارنا بحيث يتأذى جارنا، وهكذا. الأمثلة كثيرة لا تعطل حركة الحياة الاجتماعية. كن مع جارك متعاطفا سليما كما يريد الإسلام وكما يرضى الله سبحانه وتعالى. وعن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: وأما حق جارك فحفظه غائبا. إذا كان جارك غائبا فاحفظه، فلا تغتبه، لا تقل ما فيه من سيئات، أستر على جارك بحفظه، احفظ داره إن أمكنك، احفظ جارك معنويا واحفظه ماديا. وإكرامه شاهدا، إذا كان موجودا حاضرا فأكرمه، إن كان غائبا فأحسن بكلامك إليه، وإن كان حاضرا وشاهدا فأكرمه. والإكرام درجات، بحسب قدرة كل إنسان عليه أن يكرم جاره. وأضعف الإيمان أنك إذا مررت أمام جارك سلم عليه، اسأله عن حاله وما شاكل. وأضعف الإيمان السلام. ثم يقول الإمام سيد الساجدين عليه السلام: ونصرته إذا كان مظلوما. انصره، انصر جارك، فإن كان جارك مظلوما اسعى لتدفع الظلم عنه، لا تترك جارك وحده يعاني المظلومية. كن ساعده الأيمن، كن ظهره الذي يحتمي به. ويقول عليه السلام: ولا تتبع له عورة. وقد يقال: ولا تتبع له عورة. ما المقصود بهذا الكلام؟ أيها الأخ والأخت، إن كان لك جار فلا تفتش عن مساوئه، ابحث عن خيراته ولا تبحث عن شروره، لا تفتش عن أخطائه وعن عثراته، بل ابحث كيف تمدح جارك، كيف تكون عند حسن ظن الإسلام بك تجاه جارك. لا تنظر إلى بيته نظر الحرام، لا تقتحم بيته بدون علمه. ثم يقول عليه السلام: فإن علمت عليه سوءا سترت عليه. لا تبحث عن سيئاته، هذا هو المقصود بلا تتبع له عورة. فإن كشف لك السوء والخطأ دون أن تتتبع أنت هذا سترت عليه، استر على جارك. وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبين، إن كان الجار ممن يقبل النصيحة فلا تنصحه أمام الآخرين، بل استر عليه بينك وبينه، قل له نصيحتك، ولا تسلمه عند شديدة، عند المكاره لا تجعل جارك ممن يمكن أن يفديك، لا، حاول أن لا تسلم جارك عند أي مكروه، بل حافظ على جارك وتقيل عثرته، إن أخطأ سامحه وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. هذه حقوق تحتاج إلى حلقات، لكننا يمكن أن نفهم وباختصار أن بعض علائقنا بجيراننا ليست أخلاقية، ليست من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أن نحفظ بعضنا، أن نحب بعضنا، أن نحترم بعضنا، وأن نرحم بعضنا. أيها الإخوة والأخوات، إذا وقعت مشكلة بين ولد من دار وولد آخر من دار آخر، يفضح الناس بعضهم، يبدأ كل من هذين الدارين بالصراخ والإهانات والشتائم، ثم تبدأ محاكمة كشف الأسرار. هذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام إذا اختلف ولدك مع ابن الجار، أصلح الحال مع جارك بهدوء بروية وحكمة، لا تنفعل، لا تقم بأي سوء تجاه جارك، وعلى جارك أن يبادلك بالمثل. أيها الإخوة والأخوات، التقي من لا يؤذي جاره، ولو استطعنا أن نحمي الجار لربما صارت مجتمعاتنا من مجتمعات الكمال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور. نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك،
غايتك رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا، نور وجهك بدد الظلمة هل علينا، وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنينة كهفك ملام ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملام ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتنا والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له قلبي ليك اسراء وعراج يا خليل ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صايم لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك جنيد
غيريك وإخلديك
للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة باب قلبك رحمة مفتاح مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين بزشكيان يقول إن إيران من دعاة الحوار والتفاوض لكنها لا تخضع للمتغطرسين الرئيس البرازيلي يؤكد أن مجموعة بريكس ملتزمة بإنهاء هيمنة الدولار مهما كلف الثمن. إصابة 11 صهيونيا بينهم جنود في عملية دهس وطعن بمنطقة حيفا واستشهاد المنفذ. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة.